إبراهيم وإبراهيم حميد مجيد. قال رحمهم الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله. قال الشارح رحمه الله: هذا مذهب أهل السنة والجماعة بقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله أن يغفر له منهم غفر له، ومن شاء أن يعاقبه عاقبه ثم يدخله الجنة بعد أن ينقى ثم تكون نهايته إلى الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام موصولا على تعليق العلامة النجمي على عقيدة الرازيين أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس الحنظري، وذكر في هذا الموضع عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر، وذلك أن الذنوب لا تستوي عند الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة مجمعون على أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر، دل على هذا الكتاب والسنة أيضا، كما في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال سبحانه وتعالى أيضا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأيضا قال سبحانه وتعالى: فواحش إلا اللمم في سورة النجم. فميز الله سبحانه وتعالى بين الذنوب، فجعل فيها كبائر وجعل فيها صغائر، وهذا الذي دلت عليه السنة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، والموبقات هن المهلكات وهن الكبائر. وقال عليه الصلاة، وهذا في الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام: الكبائر سبع، وقال ألا لا وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حد الكبيرة، يعني ضابط الكبيرة ما هو، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الكبيرة هي الذنب الذي رتب الله عليه الوعيد أو اللعن أو الطرد من الرحمة أو البراءة من الإيمان أو الحد في الدنيا. وهذا قول عامة أهل العلم، واختلفوا أيضا في حصرها، هل هي محصورة أو ليست محصورة، والذي عليه الجماهير من السلف والخلف وعليه المحققون أن الكبائر ليست محصورة وأن عددها كثير، حتى لما قيل لابن عباس: الكبائر سبع، قال: هي إلى 700 أقرب، ونحو هذا. ودل هذا دل على هذا أيضا، يعني على أن الكبائر هي غير مطلق الذنوب، ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك أن الشرك أكبر الكبائر، وما دونه فهو إما أن يكون كبيرة لكنها لا تصل إلى الشرك، وإما أن تكون صغيرة. والكبائر الذي عليه جماهير السلف لا بد من التوبة منها، وأنها لا تدخل تحت محو السيئات أو تحت محو الحسنات للسيئات، بل لا بد فيها من التوبة. وأما مطلق الذنوب من الصغائر وغيرها فإنها تكفرها الصلاة والصدقة والصيام وبر الوالدين وما أشبه ذلك. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة من جهة أخرى. ذلك أن الخوارج والمعتزلة لما اتفقوا على الحكم في الآخرة، وهو أن أصحاب الكبائر الذين يلقون الله سبحانه وتعالى وهم متلطخون بها لا يغفر الله لهم ذلك ولا يخرجون من النار، بل هم يخلدون في نار جهنم. هذا الحكم اتفقت عليه الخوارج والمعتزلة، وإن اختلفوا في الاسم في الدنيا، في تسمية صاحب الكبيرة، هل هو مؤمن أم ليس بمؤمن، فالخوارج حكموا عليه بالردة، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وأهل السنة قالوا بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والمرجئة قالوا هو كامل الإيمان، هو كامل الإيمان لأنه لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب ولا معصية. هذا محصل وخلاصة ما يدل عليه، ما تدل عليه عقيدة أهل السنة والجماعة ومن خالفهم في هذا الباب. وأهل الكبائر يخرجون من النار إذا عذبوا بها، يعني أن يعني أهل السنة والجماعة يقولون أهل الكبائر الذين لقوا الله لا إشكال في من تاب إذا قبل الله توبته عند جميع الفرق، لكن الإشكال في من لقي الله بالذنب وهو مصر عليه مات عليه، وهذا هو الخلاف المتقدم بين المنتسبين إلى القبلة. فأهل السنة والجماعة يقولون هؤلاء يقسمون قسمين، قسم يدركه فضل الله سبحانه وتعالى فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه ولا يسلط عليه عذابا فيدخل الجنة ابتداء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن العقاب عدل، التجاوز والرحمة فضل، ولا يحول بين الله وبين فضله حائل. والقسم الثاني هم الذين يدخلون النار بسبب ذنوبهم لأنهم لقوا الله على غير توبة، وهؤلاء وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها ولا يخلدون فيها. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، إلى آخر ما قال ابن أبي داود كحب حميل السيل، إلى آخر ما قاله ابن أبي داود رحمه الله كحب حميل السيل. فهذا محصل وخلاصة ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وإشارة إلى ما إلى من خالفهم من هذه الفرق الكبرى المشهورة. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالمعاصي، فلا يكون العبد مؤمنا حتى يشترك في إيمانه هذه الثلاثة جميعا. نعم. التي هي القلب أولا ثم اللسان ثانيا ثم الجوارح ثالثا. والقلب بالتصديق والاعتقاد، واللسان بالإقرار بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا مفتاح الإسلام. ومفتاح الإيمان ومفتاح الجنة، ولكنها لا بد أن يصدق القلب ولا بد أن يصدقها الجوارح. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وفعل ما يفعله المؤمنون، ولكن قلبه غير مصدق بذلك، فإنه لا يعتبر مؤمنا.
غير مصدق بذلك
إنه لا يعتبر مؤمنا بل يعتبر منافقا. والله سبحانه وتعالى يقول: قال للمؤمنين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
هذا يعني تكرار، يعني لأنه تقدم الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى تبعا للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم ما يتعلق مسألة الإيمان، وهي أول مسألة ذكرها في هذا المصنف. لكن الشيخ هنا يؤكد على أنه لا بد في الإيمان من اجتماع هذه الثلاثة الأعضاء التي إليها مرد الإيمان بالنسبة للمؤمن، وهي اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهذه هي أركان الإيمان. وحيث انهدم ركن منها انهدم الإيمان بانهدامه وذهب الإيمان بذهابه. فمن قال بأنه مؤمن اعتقادا بالقلب ولم ينطق باللسان لم يكن مؤمنا، وهكذا من قال بأنه مؤمن بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل عملا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ما افترضه الله جل وعلا عليه فإنه ليس بمؤمن. هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة. نعم.
من قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يصدق بقلبه وحدانية الله عز وجل وحدانية الله عز وجل، وإنما كان مؤمنا مصدقا بالأوثان وما يعتقده أصحاب الخرافات وأن لها تأثيرا وما أشبه ذلك، فهذا لا يعتبر مؤمنا بل هو منافق.
ومثل المنافقون في الدرك الأسفل من النار. نعم.
ومثل ذلك من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه لا يؤمن بوحدانية الله بالألوهية، وأن الله بائل من خلقه مستوى على عرشه وأنه هو الخالق، وكل ما سواه مخلوق، وأنه هو الرازق وكل ما سواه مرزوق. ومن لم يؤمن بهذا فليس بمؤمن، وإن قال بلسانه كما حصل عند أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون فيما يزعمون ويتعبدون، ولكنهم مع ذلك يعتقدون أن هذه الأشياء المشاهدة إنما هي تعينات إلهية، فكل ما يرونه يزعمون أنه هو الله والعياذ بالله.
كما قال قائلهم من الكفرة الملاحدة: هم الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة، وكما قال الحلاج: ليس في الجبة إلا الله.
فهؤلاء غير مؤمنين بل هم كذابون، كذابون من الصوفية أو أصحاب وحدة الوجود أو أصحاب الحلول الذين يقولون أن الله حل في خلقه، إن الله حل في خلقه أو اتحد بهم. هذا كله من الأكاذيب التي اخترعها لهم الشياطين.
ولهذا قالوا بأن فرعون مؤمن وبأنه كشف سر الإيمان حين قال أنا ربكم الأعلى، وأنه لم يكفر بهذا. الله العافية.
وأقرها الصوفية وكبار الصوفية كابن عربي وابن الفارغ وأمثالهم،
وابن سبعين والتلمساني والحلاج، وهم طائفة لهم أشعارهم ولهم كتبهم. وابن عربي كان محكا للمحنة في زمنه وبعد زمنه، ولهذا صنف البقائي رحمه الله كتابه تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، وهو كتاب مفيد جدا في هذا الباب. وكذلك الذهبي رحمه الله لما ذكر بعض طوامه الكفرية قال: إن لم يكن هذا كفر فما على وجه الأرض كفر. نعم. الكلام على هذا كثير. نعم.
المهم أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله،
وهذا الكتاب كتاب البقاعي يسمى بكتاب مصرع التصوف، وهو مطبوع باسم مصرع التصوف،
ولم يؤمن بوحدانية الله بالألوهية وأنه هو الخالق وكل ما سواه مخلوق وأنه هو المستحق للعبادة فليس بمؤمن. وإذا اعترف القلب واستيقن ولكن اللسان والجوارح امتنعت عن الإقرار والعمل به، أظهر ذلك الشخص بالتكذيب، فهذا لا يعتبر مؤمنا. والله سبحانه وتعالى يقول:
والله تقرأ التعليق الزائد.
لا شيخ، كلام الشيخ. نعم.
كلام الشيخ على العقيدة الرازية.
قال الشيخ النجم
على هذا، قال الشيخ النجم معناته تقرأ عنه من متن آخر. نعم. نعم، ما نريد هذا، نمشي على
الشيخ، لأن هو ذكر فائدة الشيخ أبو ذكر
التعليق. نعم، اتفقنا أمس أن نقرأ تعليق الشيخ فقط. شيخ يعني إلى هنا انتهى.
هي نعم الشيخ، أنا ما قرأت هذا. قرأت هذا، قرأت حد هنا
هذا إلى هنا. كان المفروض أنك تقرأ هنا وتقرأ الفصل إلى آخره. قال الشيخ النجمي معناه أنه من شرح آخر. هذا الاتفاقنا عليه بالأمس. عيد لنا الفقرة وتنبه لهذا. نعم.
طيب شيخ. خلاص.
لا، عيد الفقرة لك. ما قرأت البيض عن 60 شعبة؟ هذا ما قرأته.
الله يسلمك. تو فائدة.
ترك الفوائد مليان، لو ذهبنا وراءها انتهى بها العمر ولا ما حصل فيها. نعم. دائما.
أخذ الشيخ هذا كلام مرتبط بهذا الكلام.
فائدة ليست من كلام الشيخ، فائدة ليست من هي من كلام الشيخ في موضع آخر أو زيادة تمام من المعلقين، لكن نحن فقط نريد تعليق الشيخ على عقيدة الرازيين اللي هو هذا فقط، ينتهي هنا إذن قبل فائدة. نعم.
أقرأ الشيخ ولا حكمة؟
أقرأه خلاص، احذف الباقي من التسجيل، أقرأ لنا هنا فقط إلى هنا.
طيب الحين أوقف؟
أيوة خلاص وقف.
قال رحمهم الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ونأكل سرائرهم إلى الله عز وجل.
لا يا أخي موسى تلخبطنا الليلة، ما بدأت بهذه الصورة،
بدأت من قبل.
طيب عيد الشيخ هذا،
عيد هذا.
قال رحمهم الله: وأهل
القبلة، وبعدين نقل التعليق إلى هذا الموضع بالتسجيل.
طيب
لأنك تحتاج للتسجيل سرالة موسى ونزلوا في الموقع.
طيب وأهل الكبائر في مشيئة الله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله أن يغفر له منهم غفر له، ومن شاء أن يعاقبه عاقبه، ثم يدخله الجنة بعد أن ينقى، ثم تكون نهايته إلى الجنة.
طيب هذا كلام الشيخ النجمي، وتنقلون التعليق إلى هنا الذي علقنا عليه. نعم.
طيب. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنبه ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وتخالفهم الخوارج وتخالفهم الخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويجبون الخلود في النار على أصحابها وينكرون الشفاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: شر قتلى على وجه الأرض، وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وبهذا تبين أن الخوارج من شرار المبتدعة، وأن الواجب على ولاة الأمر تتبعهم وإقامة شرع الله عليهم ومنعهم من الإخلال بالأمن وإخافة الناس. وبالله التوفيق.
طيب هذه المسألة أيضا من المسائل المتعلقة بالكبائر، ولخصناها فيما سبق، وهي التي تسمى بمسألة الأسماء. لأن عندنا فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في الحكم على الناس، عندنا مسألة الاسم، وعندنا مسألة الحكم، وخصوصا فيما يتعلق بأهل الكبائر. وباب الأسماء والأحكام من أول المسائل التي حصل فيها النزاع والخلاف بين المنتسبين إلى القبلة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا المؤمن الذي لا يخلو من أن يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى، لأنه ليس من شرط الإيمان ولا من شرط التقوى أن يكون المرء معصوما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم، ولو لم تذنبوا، قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفينة، وكذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط بيده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى يطلع الشمس من مغربها. وأيضا هذا في الصحيحين، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم، في حديث أبي ذر عند مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالعبد لا يخلو من هذا. ما الذي يسمى هذا العبد الذي ارتكب كبيرة من شرب خمر أو زنا أو سرقة أو قتل نفس أو ما شابه ذلك؟ الخوارج كفروه، حتى أنهم تجاوزوا إلى تكفير طائفة من الصحابة كأصحاب الجمل وصفين، ومعهم كفروا عثمان وعلي، وهذا معتقد الخوارج المتقدمين، وقاتلوهم لتكفيرهم أنهم كانوا يكفرون أهل القبلة. وقالت المعتزلة: لا نسميه مؤمن لأنه مرتكب للكبيرة، ولا نسميه كافر لأنه ينطق باسم الإيمان، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. واتفقوا في مسألة الحكم، لكن مسألة الحكم قدماها رحمهم الله على مسألة الاسم، فبينا ما حكم مرتكب الكبيرة إذا دخل النار، أو لقي الله وهو على هذا الذنب. هذا المسألة التي تقدمت معنا قبل قليل. ما اسمه في الدنيا؟ أهل السنة يقولون هو مؤمن، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. إذا احتجنا إلى تسميته بهذا، والعبد يجتمع فيه الإيمان والمعصية. والمرجع عرفنا قولهم، لكن هنا أراد أن ينبه على أنه لا يجوز أن يكفر مؤمن بذنب. لسنا نكفر مؤمنا بكبيرة، والله ذو عفو وذو غفران. ماذا قال الحكمي؟
والفاسق
الملي ذو العصيان، ذو العصيان ها،
لم ينفع عنه مطلق
الإيمان. يعني أننا لا نكفره، لا ننفي عنه مطلق الإيمان، بمعنى أننا نخرجه عن دائرة الإسلام. وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا اعتقاد الخوارج وهو التكفير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بالأوصاف العظيمة ونفر عنهم تنفيرا عظيما، مع ما ذكره من حرصهم على الخير في الأمر الظاهر من كثرة العبادة والصلاة وقراءة القرآن وما شاكل ذلك من الأعمال الصالحة، إلا أنها لم تنفعهم مع بدعتهم، نسأل الله العافية والسلام.
قال رحمهم الله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. قال الشيخ رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يرون وجوب طاعة أئمة المسلمين بالصلاة ورائهم في الجمع والجمعات والأعياد وأداء الزكاة إليهم.
في الجمع والجمعات إنما يكون مكرر هنا.
والأعياد وأداء الزكاة إليهم والجهاد معهم حتى وإن كانوا جائرين.
هذه المسألة متعلقة بحقوق ولاة الأمر، وحقوق ولاة الأمر كبيرة وكثيرة جدا، اعتنى بها أهل السنة والجماعة جمعا من نصوص الكتاب والسنة وأثار السلف، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك يتناول ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. وهكذا ما جاء في نصوص كثيرة في أحاديث أحسن في جمعها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه. وهذا الباب من الأبواب التي ظلت فيها طوائف من الفرق فاتبعوا فيها سنن الجاهلية. قد ذكر الحافظ الإمام أبو القرين المقارن للبخاري رحمه الله تعالى الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة أن من عقائد الجاهلية ومسائلهم أنهم كانوا لا يدينون بالطاعة لولاة الأمر. وهكذا ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب مسائل الجاهلية في المسألة الثالثة أن أهل الجاهلية كانوا لا يدينون بالطاعة لولي الأمر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شبه من شابههم في ميتته بميتتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية. والأحاديث في هذا كثيرة، وهنا يذكران بعض هذه الحقوق في الطاعة وهي مسألة الجهاد في سبيل الله، وزاد الشيخ مسألة الصلاة خلفهم في الجمع والجماعات. وبهذا يتبين وهو المتقرر في عقيدة السلف مثل هذه العقيدة، ومثل ما نص عليه الطحاوي، ومثل ما هو في عقيدة سفيان الثوري لما كتبها حرب، ومثل ما هو في أصول السنة الإمام أحمد، أن مسألة تقرير الجهاد في سبيل الله راجعة لولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يقرر مسألة الجهاد، والناس من العلماء فمن دونهم تابع له في هذا التقرير. ويدل على هذا الكتاب والسنة وأيضا إجماع سلف الأمة فإنهم لم يكونوا يتخذون الجهاد فوضى. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في قصة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مجعلنا ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فهم قالوا ابعث لنا ملكا لأن هذا مما تتابعت عليه شرائع الأنبياء أنه لا بد في القتال من أن يكون خلف ملك خلف ولي أمر. فلما بعث لهم طالوت في القصة المعروفة وهكذا جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام جنة يعني ستر يقاتل من ورائه. الإمام الذي هو ولي الأمر جنة يقاتل من ورائه. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام سيرته وسنته دلت العملية مثل القولية دلت على تقرير هذا الأمر فإنه هو الذي كان يقرر أمور الجهاد وكان مع تقريره لأمور الجهاد يؤمر على المجاهدين أميرا فإن سقط فكذا فإن سقط فكذا كما حصل في غزوة مؤتة وكما في غزواته كلها وكان كما في حديث البراء بن عازب والحديث المشهور الطويل إذا أمر أميرا أو بعث على سارية أو بعثه أوصاه بخاصة نفسه ثم ذكر الحديث وهو حديث طويل ووجهه إلى هذه التوجيهات. فالجهاد ماض خلف ولاة أمر المسلمين أبرارا وفجارا. وأما حديث نأتي على الصلاة أبرارا وفجارا وهذا كما قلت لك قبل قليل هو المتقرر عند أهل السنة ونرى الجهاد خلف أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا هكذا يقررون في اعتقاداتهم. والخوارج خالفوا في هذا فخرجوا على ولي الأمر فضلا عن أن يقاتلوا معه وقاتلوا أهل الإسلام وهذا دأبهم ودينهم إلى يومك هذا. وكم وقع من الشر والفساد والضلال في جميع أعصار المسلمين بسبب خروج الخوارج على ولاية أمرهم. لا تخرجن كما قال العلامة القحطاني رحمه الله لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان.
والحج معهم
أي الصلاة أيضا دل عليها ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلفهم وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم يأتون ويؤخرون الصلاة ولم يأمر بالخروج عليهم. بل في هذا الموضع لما أخبر أصحابه بأنه يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة قالوا أفلا نقاتلهم قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا ما دامت الصلاة قائمة. ولهذا قال ما صلوا وفي رواية أخرى ما أقاموا فيكم الصلاة. ولكنه ذكر أن من سوء فعالهم أنهم يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. وهكذا المنقول عن أئمة السلف من الصحابة الذين أدركوا زمن الحجاج وأدركوا زمن غيره من الولاة ممن ظهر منهم شيء من الفسوق أو تأخير الصلاة في عهودهم فإنهم كانوا يصلون خلفهم. وعلى كل حال هذه المسألة مسألة كبيرة أيضا. وهكذا مسألة الحج لأن الحج لا بد فيه من أمير كما سيأتي. وأيضا مسألة الزكاة فإنها تعطى لهم لأن ولاة الأمر يعني يتبع فيهم ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الخلفاء من بعده. حتى أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل هل تؤدي إليهم الزكاة فقال أديها إليهم وإن أكلوا بها البسام يعني مطلق الحرام. وقال في رواية أخرى أديها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. فهي تؤدى إليهم وتكون قد برئت ذمة المؤمن بالمسلم بها وهم الله سبحانه وتعالى يحاسبهم. نعم.
الحج معهم أي متابعتهم فيه بل يرون طاعة كل بر وفاجر من أئمة المسلمين.
الحج معهم أيضا والحج الذي جرى عليه عمل المسلمين أنه يكون له أمير وأن هذا الأمير يتبع وأنه هو خطيب القوم. ولكن هذه الأمور فترت في كثير من بلاد المسلمين. نسأل الله أن يصلح الأحوال. نعم.
قال رحمهم الله ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننازع ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة
والفرقة
والفرقة.
نعم، وهذا من ضمن الحقوق. انتبهوا إلى كيف يعني يقررون هذه المسائل، وكيف يعني يصرحون بها ويدينون بها ولا يلتفتون إلى من خالفهم فيها، لأنهم لن يتفقوا مع كل أحد من الفرق والجماعات، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم.
فقال هذا طبعا مر معنا الإشارة إلى هذه الأمور، وهذا تأكيد إلى ما يجب من حقوق ولاة الأمر، فذكر من الحقوق أن الجهاد ماض خلفهما، وأنه يجب السمع والطاعة، أن الجهاد واجب معهم، وأن السمع والطاعة واجبة لهم. نعم.
فقتال ولاة الأمر ومنازعتهم سلطانهم هو من الفتنة. نعم. ويجب على الناس طاعة،
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي الدرداء: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، قال: ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، كما قلنا في قول القحطاني: لا تخرجن على الإمام حاربا ولو أنه رجل من الحبشان. هكذا دلت أحاديث كثيرة من السنة أنه إذا جاءنا ومن يأتينا وأمرنا جميع يريد أن يشق عصا الطاعة وأن يفرق الجماعة فإننا نقتله كائنا من كان.
ويجب على الناس طاعة ولي الأمر، وأن لا ينازعوا وأن لا ينزعوا يدا من طاعة. والأدلة دالة على ذلك، من أرادها راجعها في مضانها، ككتاب الإمارة في صحيح مسلم.
تمام. جميل.
وكتاب الفتنة والأحكام في صحيح البخاري. وكتاب الفتن والأحكام في صحيح البخاري،
وهما كتابان من كتاب الصحيح، كتاب الفتن وكتاب الأحكام. نعم.
وكتاب السنة في سنن أبي داود، والمقدمة في سنن ابن ماجه، وغير ذلك من كتب الآثار ككتاب الاعتصام والإبانة الصغرى والكبرى لابن بطة، وشرح السنة للالكائي، والشريعة للآجري، وغير ذلك من الكتب المعروفة. هذه كلها فيما يكفي.
ولا وقتنا طالب العلم، فإن هذه المصادر الأصلية التي لو التزمها أهل الإسلام عصموا من الضياء الضلال والفتن. أما يذهبون وراء كتب الحركيين والمفكرين والثوريين والسياسيين والمتلونين ومن لا يتقون الله سبحانه وتعالى فيما يكتبون أو ما يتكلمون من هؤلاء الثوار وعامتهم من الخوارج، فإنها تقع الفتنة. ولهذا لما غرب الشباب عن هذه الكتب وقعت الفتنة فيهم. نعم.
وغير ذلك من الكتب المعروفة، هذه كلها فيها ما يكفي ويشفي
من معرفة حقوق ولاة الأمر ووجوب طاعتهم وعدم الخروج عليهم وعدم المشاركة في الفتنة. نعم.
فعلى طلاب العلم قراءتها والأخذ بما جاء فيها، وبالله التوفيق.
جميل. نعم.
قال رحمهم الله: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال رحمه الله: واجب على المسلمين اجتناب هذه الأوامر،
هذه
الأمور.
النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الافتراق، وهكذا جاء في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن افتراق الأمم كان خبره مضمنا للأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال افترقت النصارى على 71 فرقة، اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من قالهم الجماعة، هذا إخبار متضمن للذم ومتضمن للنهي الشديد، ولهذا عقبه بالجزاء فقال كلها في النار عياذا بالله. والنصوص في هذا أيضا كثيرة في السنة، وهو من الأبواب التي حرص السلف على بيانها وتقريرها والتصنيف فيها في بيان الفرق، ما هي كفرقة الخوارج والمعتزلة والمرجئة ومن شابه ذلك، وهكذا مع استنابهم للخلاف المخالفة لمن سلف ولأئمة الأمر يجتنبون الفرقة ويجتنبون الشذوذ في جميع أبواب الدين في مسائل العلم كلها، لا يتبعون الشاذ من الأقوال الذي أعرض عنه أهل الإسلام وأعرض عنه الأئمة، وإنما يتبعون ما اتبعته العامة وأجمعت عليه ودل عليه نصوص الكتاب والسنة، وإن قل القائل به، لأن المقصود بالشذوذ هنا مخالفة ما كان ما عليه الكتاب والسنة وما عليه أئمة الدين.
قال رحمهم الله: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين. قال رحمه الله: والجهاد ماض، أقول الجهاد مع الإمام إذا قام بالقتال على أهل الكفر أو نواه أحد من المسلمين وأراد الخروج عليه، وجب علينا أن ننصره وجب علينا أن ننصره
إذا يعني يقصد قتال البغاة والخوارج، قتال الخوارج والبغاة. نعم،
وجب علينا أن ننصره
لأن القتال مع ولي الأمر إما أن يكون جهادا على الكفار، وإما أن يكون قتالا للخوارج، وإما أن يكون قتالا للبغاة. مسألة التفريق بين الخوارج والبغاة طويلة، فيها كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن البغاة لا يلزم أن يكون مع خروجهم اعتقاد، الكلام فيها طول. نعم،
وجب علينا أن ننصره ونقاتل معه.
نعم، وهذا يعني تقدم الكلام عليه، وهو أن الجهاد بجهة تقريره وعقد لوائه وكذلك ما يترتب عليه من الصلح والمهادنة والغنائم والفيء، كل هذا من حقوق ولاة الأمر، ومجاوزتهم في هذا الباب افتئات عليهم وتجاوز للحد الشرعي الذي حده الله سبحانه وتعالى وحده رسوله عليه الصلاة والسلام، وفاعله خارجي. فإذا قرر الجهاد هو من جهة نفسه نقول له أنت خرجت على ولي الأمر، بل هو أشد الخروج، وربما يتوجه إلى قتال ولي الأمر هذا، ولو زعم أنه يريد أن ينصر الدين أو أنه يقاتل الكفار أو يقتل الكفار كما يفعله الخوارج في هذا العصر، فإن هذا من الضلال البين. نعم،
قال رحمهم الله: والحج كذلك.
كل هذه المسائل فيها نوع من التكرار، ورت معنا التعليق عليها. نعم،
قال رحمه الله: أين حج بقيادته؟
نعم، أي ولي الأمر أو من ينوبه. ولهذا نسينا أن نذكر هذا، وهذا أيضا موضعه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبا بكر قبل حجة الوداع أمره ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وهكذا كان ولاة الأمر من بعده، إما أنهم هم يحجون بالمسلمين، وإما أنهم يقيمون من ينوبهم في الحج.
قال رحمهم الله:
ولا زال هذا موجودا في هذه الدولة وفقها الله. نعم،
قال رحمهم الله: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. قال رحمه الله: يجب على المسلمين دفع زكاتهم إلى أولي الأمر، ولا يجوز دفعها إلى غيرهم.
نعم،
بل الواجب دفع الزكاة إلى ولي الأمر ومن
يعني إذا طلبها أو أقام من يقوم بجبايتها وجب أداؤها إليه ولا يجوز التحايل عليه في مثل هذا الباب. قدمنا لكم أن عمل السنة السنة العملية الذي جرى عليها عمل أهل الإسلام أن ولاة الأمر هم الذين يقومون بجباية الزكاة ويرسلون من يجبي تلك الزكاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أرضوا مصدقيكم. والمصدقين هم الذين يجمعون زكاة المال أو زكاة الأنعام. وأقام الخارصين الذين يخرصون أموال الزكاة في النباتات في الزروع يعني. وأمر ألا المصدقين أيضا ألا يأخذوا الهرمة وألا يأخذوا أفضل. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين حديث ابن عباس قال: وإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال هي الكريمة النفيسة التي يتبعها نفس صاحبها. وهذه النصوص كلها مما وقعت فيه الغفلة على الناس في الناس. وذكرت لكم أن ابن عمر صح عنه بإسناد صحيح أو حسن لما قال: أدها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. كانت مأمور هم مأمورون فأنت قم بما أمرك الله سبحانه وتعالى والله يحاسبهم على ما يقصرون فيه من أمورهم. نعم.
قال رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: أي نحكم لهم بالإسلام ونجزي لهم أحكام المواريث وكل يرث قريبه كقريبه.
من له أهلية في الإرث. وهذه هي معاملة الناس بالظاهر كما جاء في البخاري عن عمر رضي الله عنه لما قال: كنا نأخذ الناس بالوحي فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا الناس بالظاهر أو كما قال رضي الله عنه الأثر في البخاري. وهذا الحكم هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فنحن مخاطبون بالأمر الظاهر ونجري أحكام المسلمين في الظاهر في مواريثهم وأنكحتهم ودمائهم نجريها على الظاهر. أما ما حكمهم عند الله ما حكمهم عند الله الآن لا نعلمه ولا نحكم عليه. وما مآلهم عند الله سبحانه وتعالى أيضا لا نجزم به ولا نحكم عليه وإنما نكل أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالواجب أن نعتبر الناس مؤمنين ولا يجوز أن نحكم على أحد منهم بالكفر إلا بأمر واضح كالشمس لأن يرتد عن دينه.
كما مر وإن كان لم نقع التعليق عليه من أننا لا نكفر مؤمنا بذنبه يعني الذي أذنبه ما لم يكن هذا الذنب من الكفر لأن الذنوب فيها ما هو كفر وفيها ما ليس بكفر. وهكذا المؤمن الذي لم يأتي بكفر فإننا لا نكفره لأن التكفير حكم شرعي بل هو من أدق وأجل الأحكام الشرعية. ومن قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فلا نطلق هذا اللفظ وإنما نقول التكفير حق لله ولرسوله حكم شرعي. إنما نكفر من كفره الله ورسوله ولا نكفر مجرد المخالفة. نعم.